آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البرنامج تأملات قرآنية. والآية التي هي محل تأملنا اليوم آية من سورة النساء، يقول الله تبارك وتعالى فيها: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. مشاهدي الكرام، هذه آية من سورة النساء، وهي سورة مدنية مليئة بالتشريعات الربانية التي تمحو عن المجتمع المسلم سمات الجاهلية. وهذه الآية التي استمعنا إليها واحدة من هذه الآيات. شرع الله سبحانه وتعالى فيها للنساء عند الزواج مهرا مفروضا على الزواج، يجب على الرجل أن يقدمه للمرأة عن طيب نفس ورضا خاطر، هدية محضة ونحلة طيبة مباركة بإذن الله عز وجل، تأليفا للقلوب واستجلابا للمودة والمحبة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الأزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا. فمن أسباب المحبة بين الزوجين ما يقدمه الرجل عند الزواج للمرأة من المهر الذي فرضه الله تبارك وتعالى. وكان الناس في الجاهلية يتزوجون النساء بلا مهور، كان الرجل يقول للمرأة: أتزوجك على أن أرثك وترثيني. وكان الرجل يقول لصاحبه: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، على ألا مهر بينهما. وكانت إذا أعطيت مهرا أخذه وليها ولم يعطها منها شيئا، فحرم الله تبارك وتعالى ذلك، وكرم المرأة وأعزها ورفع من شأنها، وفرض على الرجل إذا أراد أن يتزوج أن يقدم للمرأة شيئا وإن قل، وسماه نحلة، أي هدية وعطية، هدية وعطية. ومعنى ذلك أن هذه الهدية ليست ثمنا للمرأة، فالمرأة ليست سلعة تباع وتشترى حتى يساوم عليها، وهذه الهدية ليست ثمنا حتى يساوم عليه، وإنما يقدم الرجل للمرأة من مال الله الذي أتاه، على وفق قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والإسلام لم يحدد قدرا للمهر قلة ولا كثرة، وإنما ترك ذلك إلى أحوال الناس من حيث السعة والقلة، لكن الله سبحانه وتعالى ندب إلى التخفيف والتيسير. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على التخفيف في المهور، فقال عليه الصلاة والسلام: خير النكاح أيسره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يمن المرأة تيسير مهرها وتيسير خطبتها وتيسير رحمها. فالإسلام لم يحدد للمهر قدرا معينا قلة وكثرة، ولكنه حث على التخفيف في المهور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على من يغالي في مهر امرأته. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة من الأنصار فأعني. فقال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواقي. فقال: سبحان الله، كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب معهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني عبس، فبعثه معهم فأصاب معهم ما قدر الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن المغالاة في المهور، فخطب ذات يوم فقال: أيها الناس، ألا لا تغالوا في المهور، فلو كانت مكرمة عند الله عز وجل أو منقبة في الدنيا لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالحث على التخفيف في المهور، بل كان يزوج الرجال النساء بلا مهر. جاءته امرأة ذات يوم تقول: يا رسول الله، وهبت لك نفسي. والهبة جعلها الله تبارك وتعالى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وعليه نعلم أن ما يحدث اليوم بين الشباب والبنات في الجامعات والمدارس من قول البنت لزميلها: وهبتك نفسي، بمحضر من بعض الزملاء، هذا في الحقيقة في نظر الإسلام سفاح لا نكاح. فالهبة لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فلا بد في زواجه وتزويجه من الولي والشهود، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا بد في النكاح من المهر، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. جاءته المرأة تقول: يا رسول الله، وهبتك نفسي. فنظر فيها صلى الله عليه وسلم، صعد البصر وصوبه، ثم طأطأ رأسه ولم يقل لها شيئا. فجلست المرأة، فلما طال جلوسها ورأت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا رغبة له فيها قامت لتنصرف، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها. فقال: هل معك شيء؟ قال: لا والله، ما معي شيء. قال: ارجع إلى أهلك فالتمس شيئا. فرجع وقال: والله ما وجدت شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. قال لا والله يا رسول الله ما أجد ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. والعرب كانوا يلبسون ثوبين إزارا ورداء. الرداء ما يستر به أعلى البدن يوضع على الكتفين يستر به أعلى البدن، والإزار ما يستر أسفل البدن، ويظهر من حال الرجل أنه لم يكن عليه رداء يغطي أعلى جسمه، لم يكن له إلا إزار يستر عورته. قال والله ما أجد ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري فلها نصفه. فقال عليه الصلاة والسلام وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن لها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منها شيء. فسكت الرجل. فلما أراد أن ينصرف من المجلس ناداه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أمعك شيء من القرآن؟ فقال الرجل نعم، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا لصور أخذ يعددهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن، يعني على أن تعلم هذه المرأة ما تعلمته من القرآن ويكون تعليمها هذه الصور مهرها. الله أكبر، سبحان الله، يجعل النبي عليه الصلاة والسلام مهر امرأة من الصحابة من خيار النساء المؤمنات، يجعل مهرها أن يعلمها زوجها ما تعلم من القرآن الكريم. وذات يوم قال صلى الله عليه وسلم لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ فقال الرجل نعم يا رسول الله. فقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم يا رسول الله. فزوجهما ولم يسمي لها مهرا، فدخل عليها الرجل بنى بها ولم يسمي لها مهرا. فلما حضرته الوفاة قال لأهله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني من فلانة ولم يسمي لها مهرا، وإني أشهدكم أن سهمي بخيبر لها. فأخذت سهمه بخيبر فباعته 100,000. وفي هذا بيان أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وإن كان فقيرا، يجوز للرجل وإن كان فقيرا أن يتقدم للزواج، ويجوز لولي المرأة أن يزوجه وإن لم يكن عنده شيء. فإن الله تبارك وتعالى قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والعبد المكاتب، والناكح للعفاف. ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والعبد المكاتب، والناكح يريد العفاف. فالشاب وإن كان فقيرا لا يمنعه فقره من الإقدام على الزواج، فإن الله تبارك وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولا يجوز لولي المرأة إذا جاءه من يرضى دينه وخلقه أن يمتنع من تزويجه بسبب فقره، فإن الله قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. كما في تزويج النبي عليه الصلاة والسلام للرجل والمرأة دليل على أنه يجوز للرجل أن يدخل بالمرأة ولم يقدم لها من مهرها شيء، يجوز أن يكون المهر كله مؤخرا. فعلينا أن نفسح الطريق أمام الشباب ليتزوجوا بدون أثاث وبدون جهاز، ثم بعد ذلك إذا أغناهم الله تعالى من فضله ووسعه عليهم آتوا أزواجهم ما فرض الله لهن عليهم في قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولقد ضرب السلف الصالح رضوان الله عليهم من النساء والرجال على حد سواء، ضرب النساء والرجال من السلف الصالح المثل الأعلى في تيسير الزواج. عن أنس رضي الله عنه قال: خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت أم سليم رضي الله عنها: والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكنك كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، فإن تسلم أن تدخل في الإسلام فذاك مهري، لا أريد غيره. فأسلم وتزوجها فكان إسلامه مهرها. قال الراوي عن أنس: فما رأيت امرأة أيمن مهرا وأبرك مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. وها هو سعيد بن المسيب إمام التابعين رضي الله عنه يفقد ذات يوم تلميذا من تلاميذه، فيسأل عنه فيعرف أن زوجته قد ماتت. فلما رجع التلميذ إلى حلقة أستاذه قال له أستاذ وشيخه: هل أحدثت امرأة؟ أي هل تزوجت بعدما ماتت امرأتك؟ فقال التلميذ: يرحمك الله، ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال الإمام سعيد بن المسيب: أنا أزوجك. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على رسوله صلى الله وسلم، ثم زوجه على درهمين أو ثلاثة. فلما انصرف التلاميذ من مجلس الشيخ، رجع ذلك العروس التلميذ الذي زوجه الشيخ ابنته إلى بيته، وكان صائما، فصلى المغرب ورجع إلى الدار، فأحضر طعامه وكان زيتا وخبزا. قال: فبينما أنا أتناول فطوري إذ دق الباب، فقلت: من؟ قال: سعيد. قال: ففكرت في كل من اسمه سعيد ممن أعرف إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يخطر ببالي، لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا فيما بين بيته والمسجد. ففكرت في كل من أعرف ممن يسمى سعيدا إلا سعيد بن المسيب، ففتحت فإذا هو سعيد بن المسيب. فقلت: يرحمك الله يا شيخي، هل لا دعوتني فأتيتك؟ وظننت أنه قد بدا له أن يرجع في تزويجه ابنته مني. فقلت: يرحمك الله، لو دعوتني لأتيتك. فقال: لا، أنت أحق أن تؤتى، لقد تزوجت وأصبحت ذات امرأة، فأحببت ألا تبيت ليلتك عزبا وقد تزوجت. قال: فنظرت فإذا المرأة في ورائه، ففتح الباب ودفعها وأغلق الباب. قال: فأزحت الطعام الذي كنت أتناوله وجعلته في ظل السراج حتى لا تراه. عروس تدخل على عريسها ليلة الزفاف وعشاؤه خبز وزيت. قال: فأزحت الطعام فجعلته في ظل السراج حتى لا تراه، ثم صعدت سطح المسجد فحذفت جيراني، أي رماهم بالحصى لا يريد أن ينادي فتسمع، فأتوه فقال: ويحكم، إن سعيد بن المسيب زوجني وليس عندي شيء. قال: فجاءوني بما عندهم، وجاءت أمي فقالت: وجهي من وجهك حرام إذا مسستها قبل 3 حتى أصلحها لك. قال: فلما مضت 3 دخلت عليها فإذا هي من أحسن النساء وجها، وأحفظهن لكتاب الله، وأعلمهن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأقمت عندها شهرا لا آتي حلقة الشيخ، ثم أتيته. قال: فلم يكلمني حتى انصرف التلاميذ، فلما لم يبق غيري وغيره قال: كيف حالك؟ كيف حالكم؟ قال قلت بأحسن حال على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال إن رابك شيء فالعصا، إن رابك شيء فالعصا. سبحان الله، أب يوصي صهره أنه إذا رأى من ابنته ما يريبه أن يؤدبها بالعصا، إن رابك شيء فالعصا. قال فانصرفت إلى امرأتي فبعث إلي 20,000 درهم. رحم الله سعيد ابن المسيب. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ييسرون أمر تزويج الرجال والنساء، وقد فعل ذلك الصالحون من غير أمتنا. فعل ذلك الرجل الصالح صاحب موسى عليه السلام، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هكذا يعرض الرجل بناته على موسى عليه السلام، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، ويحدد له المهر على أن تؤجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وكان هذا إيجابا من ذلك الرجل الصالح الذي عرض إحدى ابنتيه على موسى عليه السلام، وقبل موسى عليه السلام العرض. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وهكذا نرى من سيرة السلف الصالح من السابقين قبلنا ومن أمتنا أنهم كانوا ييسرون أمر الزواج، لأن الزواج أغض للبصر وأحسن للفرج، كما قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية يقيه شر فرجه وشر منيه. كانوا ييسرون الزواج لأنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أما نحن اليوم فقد عسرنا على الشباب الزواج ووضعنا في طريقهم عقبات كثيرة، فالشبكة 10,000 فأكثر، والشقة 3 غرف فأكثر، ومن أين للشاب أن يأتي بكل هذا الذي يطلب منه وهو يتخرج من الجامعة ابن 22 سنة أو 23 سنة، ليس له لا أمامه ولا وراءه، فيضطر إلى السفر ها هنا وها هنا 10 سنين و15 سنة حتى يجمع الشبكة ومقدم المهر وغير ذلك. فعزف الشباب عن الزواج بالمغالاة في المهور، فكثرت العوانس في البيوت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه مشكلة خطيرة تؤدي إلى انتشار الفاحشة في الذين آمنوا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، اختاروا لبناتكم الصالحين من الشباب، وإذا جاءكم من ترضون دين وخلقه فزوجوه، ولا تسألوا عن حسبه، ولا تسألوا عن نسبه، ولا تسألوا عن وظيفته، ولا تسألوه كم مقدم وكم مؤخر، فإن كل ذلك من المعوقات التي تقف في طريق الشباب نحو الزواج. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح شباب المسلمين وأن يستر بناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.